الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في يوم جديد وحلقة جديدة، مواضيع جديدة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعني وياكم سماح العبار من خلال برنامج الرايح على الأولى 107.4. اليوم موضوعنا الرئيسي وفقرتنا الرئيسية وساعتنا الأولى مستمعينا بنغمس فيها عن موضوع لا يكاد يخلو بيت من هذا الشيء. هي مو بسلبية ولكن الأمور تمشي شيء. نرمس اليوم عن تأثير المشاكل الأسرية على سلامة الأطفال، سلامتهم نفسيا، سلامتهم عاطفيا، سلامتهم جسديا، تأثير هاي المشكلات على تأخرهم الدراسي، تأثير هاي المشاكل على اضطرابهم العاطفي، تأثير هاي المشاكل على التوتر والضغط النفسي اللي ممكن نحن ككبار ما نعي أو ما ندرك أو ما نستوعب أن الأطفال يشعرون بهاي التوترات الموجودة في الأسرة، ونحن نقول هاي الأصغار ما يعرفون وما يفهمون. بالعكس، أكثر الفئات قد تتأثر بالمشاكل الأسرية والزوجية وممكن يسكتون وما يبينون هالشيء، ولكن تبعات المشاكل الأسرية وكثرة الخلافات قدامهم وكثرة المناورات اللي قدامهم تأثر عليهم في شتى أو بشتى أو بمختلف الطرق. شو هي نقدر نقول التبعات هذه أو شو هي أشكالها، أشكال الفقاعات اللي تظهر نتيجة المشاكل الأسرية؟ هذا اللي بنطرحه اليوم وبنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ فيصل بن سويد موجه أسري. وساعتنا الثانية ننتقل لفقرتنا الثانية بعيد عن المشاكل اللي نخليها على صوب يعني قدر المستطاع، تكلم عن المشاعر الإيجابية. مستمعينا، يوم تكون عندك مشاعر إيجابية تجاه أي شخص من الأشخاص، سواء كان زوجك، سواء كانت زوجة، سواء كنا أصدقاء، سواء كنا أفراد أسرة في أو حتى في بيئة العمل، إذا كان عندنا مشاعر إيجابية تجاه الآخرين، أهمية أن نحن نعبر عن هاي المشاعر، أهمية أن نخليها موجودة وطاغية على الأشياء السلبية. كل ما كنا أكثر تعبير على مشاعرنا الإيجابية، كل ما كان البيئة اللي نحن فيها أكثر إيجابية وأكثر فرح وأكثر بهجة، كل ما كان عندنا أكثر البيت المجن. وآخر شيء مستمعينا بنحط الرحال في فقرتنا الصحية الطبية. فقرتنا اليوم بنرمس عن أن هيئة الصحة في دبي تعقد بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، يعقدون البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية. شو هذا المؤتمر وشو هي أصلاً الاضطرابات الجينية وكيف ممكن نتجنبها ونتلاشاها وكيف ممكن الكشف المبكر عنها؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع دكتورة مريم مطر، طبيبة مجتمع ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية. هذه فقرتنا الثلاث لليوم مستمعين، وهذه مواضيعنا. أذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج، رسالة نصية على 4477، إن شاء الله 0522221074 واتساب، وبنطرش لكم إن شاء الله رسالة على الواتساب، والرقم التليفون إذا حابين تسوون أي مداخلة ويا ضيوفنا 0436999950. الحين اسمحوا لنا بنظهر فاصل وبرد نواصل.
الرايح الرايح
الأولى منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدان حمدان حمدان
تهو
والله براي
حمدانيات.
يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قل لي. الخرب لا منطار ما يقدر يسير، لا شافني وإن كان فوق أمتعلي، أشق صدر الغيم بالعزم وادير، عليه راسي لين أشوفها وخلي جنحاني يتصافق هبوب العصير، وانزل عليه انزال ضابط مظلي. أنا فقط حبيت أنبهك لا غير، صعب على مثلك يجي في محلي. صح الله لسانك ولسانه والله، كهو كهو والله لهال سابق.
حمدانيات
اسمع الأولى
107.4.
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طير؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا. وهاي كانها بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بلنس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة.
آخر مرة.
وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من اخي.
مرحبا بك يا بعد عيني.
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
خلك بيننا على الأولى.
قلبك تغيب وتهجر حبابك، تنسى غلاهم وتتركهم وتنساهم، حرام تترك خفوقني اشكي غيابك، وانت بقلبي اعز الناس واغلاهم.
طاوعك قلبك تغيب وتهجر حبابك، تنسى غلاهم وتتركهم وتنساهم، حرام تترك خفوق يشكي غيابك، وانت بقلبي يعز الناس واغلاهم. ناديت شدك ولا يابك يا سيدي يا عديل الروح يا فاهم وانت بوجه اشتياقي تغلق ابوابك وانا قرب الناس من قلبك وفاهم
ناديت والشوق لا شدك ولا يابك يا سيدي يا عديل الروح يا فاهم وانت بوجه اشتياقي تغرق ابوابك وانا قرب الناس من قلبك ووفاهم وغيبتك ذا النوم ما ياهم زادوا على جرحهم كم جرح بسبابك وإن قبل الليل صوت الجرح صحاهم
نامت عيونك ونام الليل بهدابك واللي عاشك وغيبتك ذا النوم ما ياهم زادوا على جرحهم كم جرح بسبابك وانا قبل الليل صوت الجرح صحاهم
راوعك قلبك تغيب وتهجر احبابك تنسى غلاهم وتتركهم وتنساهم
حرام تترك خفوقا يشكي غيابك وانت بقلبي يا عز الناس واغلاهم
اسمع الأولى
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى واليوم موضوعنا الرئيسي مثل ما ذكرت عن تأثير المشاكل الأسرية على الأطفال وكيف ممكن نتجنبهم من الأثار السلبية اللي حتما بتستوي وبتكون إذا كان في جو مشحون ومشاكل عائلية سواء كان بين الزوج والزوجة سواء كان بين الزوج والزوجة والأهل لازم هاي المشاكل بتأثر بطريقة أو بأخرى على نفسية الأبناء ممكن المشاكل الأسرية إذا كانت يعني متكررة وبشكل كبير تأثر حتى في مرحلة البلوغ عند الأبناء هيلة يا أما يكونون أكثر عندهم مشاكل نفسية يا أما يتعرضون لخطر الاكتئاب يا أما لا سمح الله يلجؤون لتعاطي المخدرات وشرب الكحوليات أو حتى يمارسون سلوكيات معادية للمجتمع لأنهم ربوا في بيت كله عنف وكله مشاكل وكله يمكن في تحقير وفي ازدراء وفي إساءات وفي صراخ فخلاص كل هذا يولد عند الشخص شخصية مكتئبة شخصية عدوانية تجاه أفراد المجتمع بتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا الحين من خلال لقائنا مع الأستاذ فيصل بن سويد موجه أسري السلام عليكم أستاذ فيصل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا
أهلا وسهلا وعدت والعودة أحمد ولا رايح
الله يسلمك جزاك الله خير. إن شاء الله سعنا طال عمرك.
ياك إن شاء الله جزاك الله خير. يعني اليوم نحن موضوعنا يعني أكيد ما يعني ما يخلو بيت من المشاكل باختلاف أنواعها ودرجاتها حتى، ولكن الشيء للأسف موجود وما حد يقدر ينكره أن العيال يتأثرون سلبا بالمشاكل إذا كانت ظاهرة قدامهم، وإذا كانوا وايد أذكياء يحسون أن أمهم وأبوهم فيهم خلل فني. فبداية كيف ممكن تأثر المشاكل طريقة سلبية على عيالنا؟
حياك الله يا أختي الكريم، والله موضوعكم جميل حقيقة ويحتاج بسط في الكلام حتى نخرج بفائدة إن شاء الله.
عندنا وقت صوت على راحتك
يا أختي الكريمة. المشكلة أن اليوم كلنا حقيقة يعني الصغير والكبير يجهل يعرف أن المشاكل هذه تولد آثار نفسية في الطفل، وأن لها سلبيات في المجتمع في سلوكياته وأخلاقه حتى في مستقبله وحتى في حياته الزوجية. هذا الطفل إذا كبر هذه الأشياء راح تأثر فيه، لكن المشكلة إحنا ما نطبق. كيف ما نطبق؟ يعني الإنسان ما يسوي كنترول لحياته لما يقع في مشكلة زوجية مع أهله، ما يسوي كنترول، ما يستحضر الآثار السلبية اللي راح تتحقق في وجود المشاكل، فينفعل ويصارخ ويضارب. المهم أنه ينتقم أو أنه يش في غليلة مثل ما يقولون، يبرد قلبه وخلاص انتهى الموضوع. شو اللي راح يترتب على هذا اللي أنت سويته؟ هذا آخر همه. بعدين يوم بيهدأ بيقول أنا إيش سويت كذي، الولد شافني والبنت شافتني، فبعدين يراجع نفسه. فيا أختي الكريمة صدقيني كل ما في الأمر أن إحنا نحتاج ترويض نفسنا فعلا لمعالجة هذه المشكلة. أما قضية أن نعلم المجتمع شو الآثار السلبية، صدقيني ما نحتاج، لأن الكل يعرف أن هذا الشيء خطأ، أن هذا يأثر في النفس، يأثر في الطفل، يأثر في الزوجة، بس ما نطبق. المشكلة ما نطبق.
تعرف أستاذ فيصل، أنا أقولك يمكن الحريم أكثر دراية بهالموضوع، لكن سامحني في ريايل هم يجهلون هالشيء. يعني أنا ما أعمم، ولكن يعني أعتقد إذا ريال يدرك إنه ممكن عياله يتأثرون ما يستوي مثل، سامحني بعد في اللفظ، مثل الثور الهايج في البيت.
هل أنت تظني أن هناك رجل ما يدري أن مجرد ما أنه يسب أم الأبناء أمام الأبناء أن هذا غلط؟ في أب ما يدري؟ في أب ما يعرف أنك تمد إيدك على زوجتك أمام أبنائك أن هذا غلط؟ مستحيل مستحيل. الكل يعرف مثل ما قلت لك أختي الكريم، بس أقول لك قضية أن ما الواحد يعني ما يطبق النصوص التي جاءت في الشريعة أن الإنسان مأمور بعدم الغضب، بالتريث، مأمور بالرفق، مأمور بكذا. أي موقف يا أختي الكريمة في الحياة، أي موقف، مش بس قضية المشاكل الزوجية، أي مشكلة أنا عندي قاعدة في حياتي تصادفني. يعني أضرب لك مثال، أكون صريح معك، قبل يومين جتني رسالة على الواتساب أزعجتني من شخص، كتبت رسالة رد عليه كبير، لكن استحضرت شيء قبل ما أرد عليه، قلت فيصل خل الرسالة شوي على جنب، بعد 10 دقائق رجع لها، وأنا من يعني من داخلي أبغي أرد من قهر مثل ما يقولون، فأبغي أرد على كلامه. خليت الرسالة، بعد 10 دقائق رجعت فتحت الرسالة على أساس إني أرد عليه، قرأت اللي كتبته في أول المشكلة، والله ما أخفيك حذفته كله، وقلت في نفسي الحمد لله إني ما أرسلته. فاختلف الأمر عندي أنا الآن، بعد 10 دقائق هدت نفسي شوي، فطبع لي الياس اكتبه هذا الكلام بيسوي مشكلة كبيرة بيني وبين الشخص، وأن هذا الكلام انكتب فقط من وراء عصبية وانفعال لكن بعدين قلت لا ليش كذي، ما في داعي، وجلست أصلح الكلام وحذفت وسويت وطلعت برسالة أجمل ما يكون. هكذا المشاكل في البيوت، عطها شيء وقت من التفكير، مهما كان نوع الخلاف بينك وبين أهلك عطها شيء من التفكير، راح تشوف أن أنت اتخذت الإجراء السليم النظيف في علاج مشكلتك بلا شك قطعا، لكن الانفعال المباشر هو اللي يولد المشاكل في البيت. قالت لي الحين برد عليها ما بسكت عنها، لذلك الله عز وجل ماذا قال الله؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. شيطان ما يخليك، شيطان يقولك رد عليها تسكت عنها، أنت ريال وهي حرمة تقولك مثل هالكلام وأنت تسكت، والله أنك جبان، والله أنك ما أدري شو، وشوفي عنه ويلس يوز عليك. لذلك في الحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، حرش ما خليك لا تسكت عنها، رد عليها، هاي زوجتك وهي شهي ما تعرف أن أنت لك القوامة وأن أنت رب الأسرة، ومع هذا تسكت، لا تسكت، يجيك الشيطان يستوي عالم فقيه، هاي الساعة. يجيب لك النصوص ويجيب لك الأدلة أن أنت رجل وأن أنت كذا ورد ولا تسكت وما أدري. فلا يا أختي الكريمة يعني القضية تحتاج كنترول شوي إن شاء الله، والنظر لعواقب الأمور في حياة الإنسان صدقيني يستقيم الكثير من حياته. والله المستعان.
هي مسألة الكنترول مثل ما ذكرت، يعني أنت المثل اللي عطيتنا إياه إنه كان عندك مساحة إنك تفكر وتصحح الرسالة اللي كتبتها، لكن يوم يكون الاثنين مجابلين بعض أستاذ فيصل المساحة ما تكون موجودة، يكون مثل ما ذكرت الشيطان مسيطر، الشيطان سيد الموقف يكون
موجودة. أختي الكريمة أشغل سيارتي بطلع برا بس أشرب لي شاي كرك،
هي ما بتسكت
وبرجع والأمور
لا طيبة. سامحني نحن الحريم نشوف أن هذا تطنيش وهذا يعني هو مو مفتكر وعادي بتلحق لين السيارة أو بتكمل المشكلة في التليفون.
في فرق أختي الكريمة، أن في فرق أختي الكريمة أني أنا أطنش، وفي فرق وفي فرق ان
اني
انا بروح وبرجع لعلاج المشكله من جديد. انا بروح ما بطنش، لكن انا ابغى اطلع بسبب اني اهدى وراح ارجع وعالج المشكله اسويها. انا ما راح اسوي اني اطنش المشكله. هي كزوجه اذا عرفت ان انت تسلك هذا الطريق دائما، يعني مثلا فلان عصب ترى اذا طلع وراح عني من البيت مو معناته انه هو طنشني، لا انا اعرف زوجي انه يروح معناته راح يرجع ويفتح الموضوع بعد فتره عشان يعالجه. معناته هذا مؤشر طيب اذا الزوجه فهمت هذا سلوك الزوج في علاج المشكله. يا اختي الكريمه احنا
احد المستمعين استاذ فيصل يقول ان غلط انه هو يطلع من البيت وهو معصب ويسوق السياره يسوي حادث ولا شيء.
لا مو بلهالدرجة هذا، شوف الشيء اللي بيصير فيه يعني ما في شيء. وبعدين مو شرط يعني يشغل سيارته يطلع يصير الحوش، بيصير اذا عنده شيء من هوايات البيت يمارسه، بيدخل مكتبته، اي شيء يعني اي شيء يقضي اي شيء حاجته، المهم يخرج الطاقه هذه السلبيه الموجوده فيه يخرجها في اي شيء. انا اقول لك شيء اكون صريح معك، انا انسان احب الطيور. اذا صارت عندي مشكله في البيت اروح المكان هذا اللي فيه طيوري يطلع له وكذا خلاص أهدأ نفسيا بعدين أرجع لبيتي.
هو يمكن ما أعرف شخصية يعني هو الريال عنده هذا الصندوق فهو قادر إنه يطلع من المشكلة ويفصل. هني الحرمة ما عندها القدرة إن هي تفصل، مثلا تصير تلهي عمرها بأي شيء. هي أنا أعتقد كل الحريم ما عندهم هالقدرة على الفصل. أنا خلاص أنا في مشكلة أبغى أخلص المشكلة، لا تسويف هذا ما يفيد عندنا.
أختي الكريمة هذا الشيء إذا ما يفيد أنا أقولها بأعلى صوت، هذه المرأة اللي تسلك هذا الطريق تبغى تخرب بيتها. المرأة لابد تروض نفسها وتتعلم أن كل مشكلة لابد تعطى وقت للعلاج، أما أني عالج بنفس اللحظة وأنا عارف هذا اللي حصل. تعال الحين تكلم قدامي الحين يا فلان إذا خليني برجع لك في الليل إن شاء الله حاضر. لا مو بعلك إيفك الحين تتكلم غلط يا أخوات، هذا الطريق غلط. اللي يسلك الإنسان قد يتكلم الإنسان بسبب العصبية بكلام أنت تندمي عليه مو هو،
صح؟
يمكن أنت تضطرين أنه يطلع كلام ما يبغي يطلعه وطلعه وسببت مشكلة كبيرة في حياته الزوجية. هذا ما يسمح. لا لابد شوي إعطاء مساحة من الهدوء والتريث لعلاج أي مشكلة. أنا أقولك مش بس في الحياة الزوجية، أي مشكلة. قبل فترة شخص اتصل عليه متضارب مع مديرة الدوام واتصل عليه مو بقادر يتكلم، يعني كيف انه معصب وانفاسه متعاليه بالتليفون. قلت له يا اخي انت الحين وين في الدوام؟ قال لي. قلت له شغل سيارتك لو سمحت وروح البيت وارسل رساله لمسؤولك ان انت صار عندك ظرف واعتذرت ورحت البيت. ليش كيف اخليه؟ شوفي كيف يفكر، كيف اخليه يبغي ينتقم. لان حظوظ النفس اللي تخلي الانسان يولد هذه الاشياء المشكلات هذه. لكن انت لما تتعامل مع الموقف بعدم حظ نفس راح تعالجه بأفضل طريقة. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوما قط. فإنسا ما ينتقم لنفسه، أنا أبغي أعالج، أنا ما أبغي أخرب الموضوع.
صحيح.
أنا لو تعاملت معه بهواي راح أخربه بدل لا أصلح.
صدق. حين بنظهر فاصل أستاذ فيصل وبرد نواصل وياك، تريونا مستمعين
الرايح
الأولى منكم وفيكم. الشباب راعي ويا غشير بنشفها
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يعني بحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزالة جميع
الأصحاب. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفس خدمة للوطن، هاي رفع للدولة والدولة يزهر الخير ما قصر.
يا بشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
الشباب راعي.
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى أنا من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راي. للشباب راي.
هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان.
أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة لشرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار.
أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الأستاذ فيصل بن سويد موجه أسري. موضوعنا اليوم عن المشاكل الأسرية، تغير صار يعني تأثيرها، يعني كيف ممكن نتجنب على قدر المستطاع المشاكل. مرحبا بك أستاذ فيصل.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك. هنا السؤال، إذا صارت المشكلة أمام مرمى صغارية الأطفال، بالصدفة سمعوا الصوت، شافوا الموقف، الأمور كانت خارجة عن السيطرة فهم موجودين، كيف حين تتعامل مع هذا الموقف؟ كيف يعني كيف تعدل الصورة عقب ما تشوفوا هالشيء؟
أنا سألت سؤال يا أخيك، هل تظني أن كل خلاف أسر إذا شافوه الأبناء يعتبر سلبي؟ صدقا أنا أسألك، هل تظني أنه سلبي؟
شوف
أنا، أو هل تعتقد أن أحياناً قد يكون إيجابي؟ أو متى يكون إيجابي؟
متى يكون إيجابي؟ إذا قدرنا، يعني ما في رأي وجهة نظري، إذا قدرنا نلم الموضوع قدامهم ونتكلم بأدب ونتكلم باحترام، يعني الزوجين يتكلمون باحترام ويفهمون الأطفال أن هذا مجرد نقاش ويستوي ما بين أي اثنين.
جميل جداً، لكن خلينا نفرض أنه صار في صراخ.
نعم.
واعتلت فيه الأصوات، متى راح ينقلب هذا الشيء ويصبح إيجابي؟ أنا أقول لك
متى؟ ترى هم أحيانا يشوفون مثلا الأم تصارخ أو الأب يصارخ، فخلاص الشيء المتوقع عندهم أن هاي مشكلة مستوية، فكيف أنا ممكن أحول الفكرة السلبية لفكرة إيجابية؟ أنه هو ليش يصارخ وهي ليش تصارخ؟
أنا بقول لك متى يكون إيجابي. أختي الكريمة، خلينا نكون واقعيين، لا ما أظن أن في بيت إلا من رحم الله لابد في شيء من هذه النزاعات التي تعتلي فيها الأصوات، يعني في شيء من الصريخ.
نعم.
طبيعي جدا، يعني إلا من رحم الله عز وجل، بعض أغلب البيوت إذا عصب الزوجة أو عصبت الزوجة يرتفع الصوت.
صح.
هذا الآن سلبي، يعتبر موقف سلبي.
نعم.
يعني هذه المشكلة طريقتها غير صحيحة، لكن متى تكون هذه المشكلة إيجابية ومثمرة لدى الطفل؟ تكون مثمرة لدى الطفل إذا شاف الطفل أن بعد هذا النزاع اللي اعتلت فيه الأصوات صار شيء يسمى صلح وتصافي واعتذار بين الزوجين. أصبحت الآن المشكلة هذه إيجابية ولا سلبية؟
إيجابية، لكن هل الصلح هذا يجب ما قبله؟
بلا شك. نعم، إذا اعتذر يعني خلينا فصارت أي مشكلة.
نعم.
الزوج صرخ على زوجته أمام الأبناء، بعد ساعتين دخل الزوج أمام الأبناء نفسهم: يا أم فلانة سامحيني، أنا آسف حقك علي، أنا رفعت صوتي أعتذر، لكن الموقف كان كذا 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 وحصل خير وإحنا أسرة واحدة وأنا أحبك يا أم عيالي وعفو الله عن مشكلة. أنا أرى أن هذا الموقف قمة بالإيجابية من عدة نواحي. الناحية الأولى أن الأب اعتذر لزوجته.
نعم.
ثاني شيء أن هذا الابن راح ينرسخ في ذهنه شيء مهم جدا، وهو أن ما في بيت إلا فيه مشكلة. لكن لا يعني هذا أني أنا راح أعيش حياة زوجية كابن، يعني يفكر يعني أنا راح أعيش حياة زوجية في المستقبل خالية من القيل والقال. لكن متى تكون الحياة هذه جميلة؟ إذا أنا اعتذرت، إذا أخطأت واعتذروا لي إذا أخطأوا في حقي، وكان أنا وقد أكون أنا أعتذر وأنا أصلا مش غلطان، مو بعيب. فأنت لما اعتذرت أول شيء أنت كبرت في نفسه في عين أبنائك. ثاني شيء هذا الابن باكر راح يتعلم منك نفس السلوك لما هو بيكبر وبيتزوج وبيغلط على زوجته على صديقه على أي أحد، راح يتعلم فن الاعتذار. من وين تعلمه؟ تعلمه من المشكلة اللي وقعت بين أبوه وأمه.
صحيح.
إذا ما وقعت مشكلة بين أمه وأبوه، هل راح يتعلم فن الاعتذار؟
لا،
ما راح يتعلم. إذا هناك مشكلات في البيوت هي فعلا نافعة، لكن كل مشكلة لها حد. هي واحد يقول والله فيصل قال لا المشاكل زينة في البيوت، خلني أمسك الحرمة وأجلس عليها بخيزران، أو أني أسبها بألفاظ قبيحة وسيئة جدا وهي بعدين اعتذر، نقول غلط. معناته هذا باكر ولدك نفس الشيء تبي يعرش ويمد إيديه على زوجته وروح يعتذر. لا، في شيء عن شيء يختلف. احنا نتكلم عن المشاكل اللي هي سائدة بشكل ما نوع ما في البيوت، يعني واحد شوية فرغ ربع صوته شوي، عصب، قام من الأكل، عق كلمتين ثلاثة وطلع، شيء من هالأشياء يعني. هذه جميلة جدا، لابد أصلا تكون في البيوت حتى يتعلم الابن يعرف أن البيوت فيها مشاكل. ما في بيت ما في مشكلة، بيت النبوة وقعت فيه مشاكل وصل الله هجر زوجاته.
صحيح.
مو بشيء غلط أن المشكلة تقع. هو ليش؟ لأن يا أختي الكريمة هذا وضع البشرية جديد. البشر مفطور على الخطأ، ما يستطيع لا مفر من هذه الأشياء أنه يغلط ويغلطون عليه، لكن هو يكون إنسان راقي وإذا اعتذر من خطأه: أنا آسف حقكم عليه حصل خير. كم جميلة هذه في نفس الابن. والأجمل من هذا كله إذا قامت الزوجة في نفس اللحظة وقبلت رأس الزوج: حقك عليه يا أبو فلان، وعذرك على عين والرأس وحصل خير. هذه الأسرة الناتجة فعلا النافعة، هذه الأسرة التي يضرب فيها المثل. هذه لكن وين عاد اللي بتسوي كذي اليوم؟
نحن يعني ننشر الغسيل مو نظيف، ووقت الصلح ما حد يشوف الصلح. يعني أنت تذكر نقطة مهمة، أن لابد أن إذا كانت المشكلة قدام الصغارية لابد الصلح يكون قدامهم، عسب مثل ما ذكرت يعني خلاص تتغير عندهم الصورة السلبية لاستوت. لكن ثقافة أن نحن نتصالح قدام عيالنا يمكن هاي ما تكون موجودة.
والله نقطة جيدة هذه، جميلة تطرقتي لها. لابد أن الأب أو الزوجة دام أن المشكلة هذه حصلت أمام الأبناء، لابد أن الصلح يكون أمام الأبناء حتى تهدأ نفسيتهم، ما يظنون أن المشكلة بعدها شغالة في البيت في أصلا انحلت وهم مقدارين عنها.
فعلا.
يروح الزوج يطلع زوجته في السيارة، يصفون الحسابات من بينهم يتصالحون، والعيال على بالهم أن بعدها المشكلة شغالة والجماعة ما تصافوا. هذا غلط ثاني.
صحيح. جميل. أحيانا في سؤال يعني يقول إذا لا سمح الله كان في انفصال ما بين الزوج والزوجة، كيف يعني يتجنبون المشاكل السلبية لهذا الانفصال، سواء كان انفصال بطلاق أو غيره أو غير حتى طلاق؟
هو حقيقة يا أختي الكريمة في شيء يعني أنا دائما أقوله وأتكلم فيه حتى في سناباتي، أن الإنسان اللي مطلق وعنده عيال يعني قليل ونادر جدا ما تصفو حياته من المشكلات. ما دام ان في ابناء لابد في قيل وقال واخذ وعطى وشد ورخى، فما راح تخلص الا من رحم الله عز وجل، يعني يرزق هذه الزوج او هذا الزوج او هذا الزوج شيء من الحكمه في التعامل في تربيه ابنائهم وهم منفصلين. وهذا قليل جدا حقيقه، لأن القضية بعدين تنتقل من قضية كره بعض الأزواج وبعض الزوجات إذا طلقت، خلاص يصير فيها كره في قلبها، كره حقيقي. اتجاه هذا الزوج اللي هو الطليق. فخلاص تبغي تأذيه بأي طريقة، تبغي تلعوذه بأي طريقة، بالذات إذا تزوج عقب وبنى حياة جديدة، هذا على هذا المنوال. لكن هناك أمهات حقيقة فعلا عقلاء، عاقلات بمعنى الكلمة، يعني فاتحة ذراعيها بكل اتجاه في طريق والسبيل النافع في تربيتها الأبناء وعدم تأثيرهم بالطلاق الواقع بينهم. وهذا شيء طيب جدا حقيقة، لابد الإنسان ينظر فيه دائما لعواقب الأمور اللي راح تتحقق في المستقبل، أثر السلبي في نفس هذا الطفل. إذا هو شايف أنه كل يوم كذي، ترى يا أختي الكريمة أنا أتكلم عن واقع، صدقيني أنا يوم تعرض لي حالة في التليفون، يعني من وراء الأسئلة أسأل هل يعني هناك خلافات بين أبوك أمك؟ أكتشف أن أغلب المشاكل اللي في البيوت اليوم، نعم هناك مشاكل بين أب وأم، هل متزوج هذا الولد لما اتصل فيني يشكو زوجته. فهذه الأشياء لها أثر نفسي كبير جدا في حياة المتزوج. إذا أمه وأبوه منفصلين من قبل، هو كذي يعني ما أدري كيف سبحان الله تركيبته النفسية تكون متزعزئة نوعا ما. إلا إذا الإنسان استطاع أن يتواكب مع هذه المشكلة ويتعايش معها بسلام، وراح تنتهي هذه المشكلة تماما. لكن هو إذا دائما ينظر للحياة بسلبية، أن أنا أمي وأبوي طلقوا وأنا عايش في تعاسة وأنا حياتي كلها مشاكل من يوم صغير عند أمي وأبوي، راح ينعكس هذا الشيء سلبا في حياته لما يتزوج. لا، أنت لازم تتغلب على هذا الشيء نفسيا وما تنظر لهذه الإيجابية وتعيش إنسان حياة جديدة ما لك شغل بعلاقة أمك وأبوك كيف كانوا عايشين. بالطريقة هذه تكون أمورك طيبة. فالرسالة اللي نوجهها للمرأة المطلقة المطلقة أو الرجل المطلق، يا أخوة يا أخوات لا تدخلوا مشاكلكم خاصة في أبنائكم.
صحيح. لا تنتقمون من بعض بالأبناء.
أيوة لا تنتقمون من بعض. يا أختي الكريمة والله صدقيني عرضت علي حالة لأحد دول الخليج، أن الأم تتعمد أن تفسد أخلاق أبنائها وبناتها فقط حتى تكيف في الزوج. الزوج إنسان دينيا يعني من أسرة محافظة، تبغي يموت قهر وغير، جالسة تفسد أخلاق الأبناء والبنات من ناحية الحجاب وغيره والستر بس فقط على اسمي أقهر فيه. شوفي كيف وصلت وصل الحال، هذا شيء مزري.
الشيطان عماها يعني ما تفكر في عيالها
بالطريقة هذه. فلا يا أخي، الإنسان يجعل التضحية جميلة في الحياة. أنا أحيانا أضحي عن حقي الشرعي من هذا المطلقني بعيالي مقابل فقط أني أحفظ ما أوجه أبنائي في أمام المجتمع، أمام أهلهم وعمومتهم وأخوالهم وغيره. ما أبغي يا أخي أعكس لهم سلبية أو سمعة سيئة في المجتمع، هذا فلان أمه وأبوه كل يوم في المحاكم كل يوم ترى يا أخي الكريمة إحنا لابد نكون واقعيين. أنت تعرف اليوم من الأسباب التي تجعل الخاطب ما يدق باب فلانة يخطبها، لما يعرف أن هذه البنت عندها مشاكل بين أمها وأبوها في المحاكم لليوم. يقول لك يا أخي ما فيني، هاي العائلة صراحة فيها مشاكل وكل يوم محكمة، ما فيني صراحة أخطب بنتهم. شفتي كيف؟ إذا أنت تسببت، وأنت تسببتي اليوم أنه حتى تعطلي زواج بنتك بسبب حظوظ النفس والهوى اللي في نفسك وانتقامك لهذا الزوج. فالقضية مش قضية بس أني أنا بنتقم منك، لا، القضية لها تبعات في المستقبل ولها آثار وخيمة جدا، يا ليت إحنا بس نفكر فيها عدل والله.
صحيح. احيانا يعني استاذ فيصل، ليش مرات ممكن تشوف مثلا ريايل او حتى مثلا حريم ما كانوا في بيت فيه انفصال او طلاق، ولكن بالذات الريايل تسمع يعني شكاوى من الحريم عندهم شح عاطفي، الكلمه الحلوه ما يبديها، الاحساس ان الزوجه تحس بحنانه او بعطفه هذا يعني يكون قلما نادر.
والله يا اختي الكريمه للاسف يعني بعض يظن أن هذه من الرجولة، أن الحرمة لا تسمع الكلام الطيب هذا، ما عليك منها ما عليك، ما في داعي كل يوم ثلاث صبح تمسي هلا حبيبتي هلا بيتك أنت وين، ما شفتك اليوم أنا مشتاق لك، ما لا، إذا سويت ذي ترى أفهم بتتمرد عليك هاي الحرمة. للأسف أن هناك ثقافة موجودة اليوم في المجتمع بالطريقة هذه.
صحيح.
والبعض يقول لك والله صراحة أنا ما أقول لك لا، صح أن هذا الكلام حلو بس أنا مو متعود. ثاني أسبوع كشفت لنا الزوجة بعلاقة هاتفية بينه وبين وحده، وتعال شوف الغزل اللي يقول عنه أنا مو متعود فيه. هي طلع هناك الكلام وطلع الغزل كله وأنواعه وأشكاله وجماله كله، ليش عند هذا قلت أنا مو متعود؟ فشتي كريمة، علاج النفسيات العلاج الفهم النفسيات الذي لابد أن يتحقق بين الزوجين عنصر جدا مهم، وأنا أتمنى حقيقة تكون لي معاكم مرة مداخلة نتكلم فقط فيها عن فهم النفسيات. يا أختي الكريمة، ترى هذا مؤشر خطير. الرجل إذا ما كان يعبر عن حبه لزوجته، ترى هذا مؤشر يعني خطير. هذا معناته عدم استقرار النفسي تجاه هذه الزوجة، أو عدم الرغبة الحقيقية المتكاملة في هذه الزوجة. قد يكون هو راضي فيها بجانب معين، لكن في جوانب أخرى كعلاقات حميمة ككذا مش موجودة فيه. ليش؟ لأن هذه المرأة ما استطاعت تفهم نفسية هذا الزوج، فولد من ذلك شو؟ عدم الرغبة والجفاف العاطفي. فأنت لابد تفهمي هذا الزوج شو يحب، شو يبغي، شو ميوله، شو هواه، شو مويته على قولتهم، شو يحب بالضبط، كيف أتعامل معاه، كيف يبغيني في هذا الموقف، كيف يبغيني أكون في هذه الأكلة، شو يبغيني أحط في هذا المكان، شو يبغيني شو يبغيني أتكلم. هذه أمور ترى خطيرة، ما تجي لا لا والله أنت تزوجوا وتتوالفون إن شاء الله مع الوقت. لا، ما في شيء اسمه تتوالفون كذي، ما في شيء اسمه كذي، لأن هذه أرواح والأرواح جنود مجندة. فما يصير أنت كذي بس، لا، أنت لازم تفهمي هو شو يبغي، وأنت لازم تفهم هي شو تبغي. لابد أنك تنزل لهواياتها وميولاتها، وهي لابد أنها تنزل وتواكب معاك اللي أنت تحبه في حياتك، حتى فقط من باب المجاملة. واحد يقول لك والله أنا ما أعرف أجامل صراحة، كيف تباني أجامل؟ هي تتكلم عن شيء معين هي تحبه، أنا هذا الشيء ما أحب أتكلم فيه، أعتبره سخيف مثلا يعني. فيا أخي نقول لك يا أخي فلان جامل، بس جامل أهل بيتك فقط، بس من باب يا أخي من باب أن الأرواح هذه أرواح هي عندها هذا الميول، وأنت عندك هذا الميول، الميول أنت تحترم رغباتي وهواياتي وهي تحترم رغباتك. أما أنت تسفه في رغباتها وهي تسفه في رغباتك، ما راح تستقيم لكم حياة، مستحيل. هذا فهم النفسيات عنصر مهم جدا يا أختي الكريمة، وهو أنا أراه حقيقة 80% سبب لاستقرار البيوت، أني أنا أفهم نفسية هذا الزوج
يعني ويتفهم. هو ممكن على طاري فهم النفسيات، يعني ممكن الزوج أو الزوجة إذا ما فيها المشاعر الحب والشغف ما بينهم، ممكن عشان فهم النفسيات وعشان استقرار البيت، يعني يقولون الكلام الحلو بس محافظة على استقرار البيت حتى لو ما يشعرون به.
والله صدقيني يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أنا عندي يقين جازم أن الإنسان حتى لو كان يمثل في عبارات الحب لزوجته، هذا التمثيل راح ينقلب حقيقة في نفسه مع الوقت إذا استمر عليه. لأن رسول الله يقول إنما الحلم بالتحلم، يعني الإنسان لما يتصنع أنه حليم ويرفق في الناس، راح تصبح هذه صفة حقيقية فيه مع الوقت. فأنا لما أشعر نفسي وأمثل وأعيش الجو على قولتهم أني أنا أحب زوجتي، وراح تسمع مني كل الكلام الجميل، هذا الشيء راح يصبح حقيقة أن أنت تحب زوجتك. ولا ومع أن بداية المشوار ما كانت شيء من الصحة، وما في الأمر فقط أني أنا شو أسوي، يلا هاي زوجتي وهذا نصيبي، خلني أمشي، والله كريم، يعني مش مقتنع داخليا فيها. مع مرور الوقت إذا مثل وعاش جو المجاملة، راح تتحقق هذه المحبة بينهم بإذن الله عز وجل
إن شاء الله. يعني
فإحنا نقول للأزواج، إذا تغلقت الأبواب بينك وبين زوجتك، لا تظن أن المشوار توقف، لا 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 لا، عيش الجو. خليني أضرب لك مثال، عفوا بقول لك حاجة. قبل كم يوم دخلت بين اثنين متخاصمين، زوج وزوجته، ورحت لهم البيت. المرأة هذه تقول أنا مش متقبلة إنك زوج، مش متقبلة إني، هو تقول ما في عيب ولا في شيء، بس كذي نفسي أنا مش متقبلة. قلت له ممكن تمثلي لي بس لمدة أسبوع، مثلي تمثيل حقيقي إن أنت يعني الفتاة المغرمة العاشقة لهذا الزوج، تمثيل بس، مثلي لمدة أسبوع، والفكرة اللي أنت بنيتيها في ذهنك إن أنت مش متقبلة إنه، شيليها وابني فكرة جديدة من باب التمثيل. ابني فكرة جديدة في ذهنك اني انا احب هذا الزوج واتقبله واحتاجه كل وقت، وراح وانا اسعد انسانه، مثلي لي اسبوع بس، اسبوع كله، والله صدقيني انقلبت حياتها 180 درجة من باب التمثيل. فالقضية قضية ثقافات، انا بنيت هاي الثقافة في ذهني اني ما احب هالشخص، وفعلا صارت ثقافة واصبحت ما احب هالشخص. انا راح ابني ثقافة جديدة اني احب امشي مع فلان، وفعلا راح ينبني شيء نفسي حقيقي في الذات اني احب امشي مع فلان. هي القضيه قضيه برمجه عقليه، يعني مثل ما يقولون.
في في سؤال يقول ممكن التصرفات هي اللي تغير المحبة، يعني تصرفات الشينة والزينة؟
بلا شك، إذا كان زوجك المرة يتصرف مع زوجته بتصرف سيء سيء، بعدين يقول والله أنت ليش ما تحبيني، بعد ما يصير. أنت دائما إنسان جاف، دائما إنسان لسانك طويل، دائما يعني السلبيات فيك، ولا راضي تتغير، ولا راضي ينصلح حالك، وتبغيني أنا أكون المرأة العاقلة اللي شالتنك في السماء، ما يستوي يعني، ما يصير بعد. عطني عشان أعطيك، هي الحياة هكذا، تبادل المصالح، وهذا ليس بمعيب، الحياة قائمة على هذا الشيء، تبادل المصالح ومحبة بين الناس. عطني بعطيك، تعطيني حب، تعطيني احترام، تعطيني حنان واهتمام، راح أبادلك الشعور. أما أنت تعطيني جفة وغيرها وتبغي مني أنا الخير، أقولها بكل صراحة ما راح تجد مثل اللي أنت تبغي، مستحيل.
والعكس،
وإذا وجدت منها هذا الشيء فاعلم أنه فقط مجامل، ليس له شيء من الصح.
وإذا العكس، إذا هو يعاني من زوجته،
نفس الكلام، نقول نفس الكلام. أنت لابد الزوج هذا يرى منك الخير والإحسان والفضل والاحترام، راح تجد منك الأنواع الخير بإذن الله عن زوجك. لكن لا والله، أنا جي يباني تذهب زي ما يباب رأيه، ما يصير. ليش ما عرف أنت؟
أنا أدري
ليش من زوجة. زوجة أساس أنه أنت تفرغي طاقتك العاطفية له، والعكس هو يفرغ طاقته العاطفية فيه.
صح.
الجفاف العاطفي اليوم ترى أغلب ما يشتكى منه في البيوت.
أكيد، نعم.
الله
المستعان. الوقت يعني مر بسرعة أستاذ فيصل، وإن شاء الله يكون لنا مواضيع مختلفة في الحلقات الجاية. الله راح.
إحنا سعيدين في تواصلنا معكم، ومنبركم جميل وطيب، والناس تثني عليه خير، بيض الله وجهكم، الله قدركم على الله مقامكم.
جزاك الله خير أستاذ فيصل.
تحية مني لك ولمستمعيك جميعا.
تسلم، والتحية يعني موصولة لك إن شاء الله.
الله يحفظك.
وياك إن شاء الله، وياك إن شاء الله في أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعينا، كان هذا لقاءنا مع الأستاذ فيصل بن سويد، موجه أسري. كنا نرمس اليوم ويا عن المشاكل الأسرية، عن تأثيرها على الأطفال، كيف ممكن ما نخلي المشاكل الأسرية توصل للمرحلة اللي ممكن تأثر سلبا على عيالنا، كيف وذكره كيف ممكن نحن يعني نحاول قدر المستطاع نقلل من حدة هاي المشاكل من خلال طرق مختلفة. الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل. تريونا
الرايح
الرايح.
أبو سلطان، أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4.
مبادرة وثيقة.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان، وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي، بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي، سيدي الخوض المزيد، راني ورفق بحالاتي، دامني في حبك رهيني.
تراثية.
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي
إذا تعرفهم مثل المضام ندقوا شوية نغلي عضهم.
الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4. السنة
تعلمنا من عند أهلنا الأوليين وموروثنا أكد على هالأشياء أنه إن ياك خلنا نقول فقير ولا ياك ريال يشتغل عندك عامل. ونحن ترى ما نتكلم عن بس عمالة اليوم، أنا أتكلم عن شيء تراثي قبل هلهم وبني عمهم وغير يومي. واحد شوي ضعيف ولا فرخ جاي بحاجة ولا شيء عطوه خرجية، عطوه خلنا نقول بقياسنا اليوم يعني لو واحد جاي دريول من عند رب أعطيه 20-25. في بعض الناس يعتقدون أنه ما يسوي يعطي 20 ربية ولا 30 ربية، لازم يعطي بالمية ولا بالميتين. لا مو بشرط يعني، أنا نعلمونا هلنا عطى أي شيء إن شاء الله تعطيه فردة تمرة. لو ما عندك شيء وعندك تمرة في يدك، عندك خلنا نقول بسكوت في يدك ولا كيكة في يدك ولا غيره، لو تقص منها وتعطيه شوية، هاي روحها اجتماعيا تسوالها بلاد. أن الموضوع مو في القيمة، الموضوع في ردة الفعل. أنت جايينك واحد مطرشلك، واحد من ربعك مطرشلك هدية البيت، خلنا نقول في رمضان وايد العرب تتهادى أكل سايرات، أنت ما بتروم تعطيك اليوم، مو مجبور عليه. لكن إن عطيته 100 مثلا، خلنا نقول 100 درهم، أنت يعني بس يسد في الشهر ما بتعطي زيادة، بيخلص الشهر ما بتعطي، وودي وحدة بياخذ عنك. لكن إن جسمت هاي 100 عليه عطيت إياهن في 10 أيام أو 15 يوم، ودي بعطيه 15 ربية، ودي بعطيه 10 ربيات، بيستوي عطائك أطول. ترى وايد زين يأثر على الناس بطريقة إيجابية. هذا أول شيء بيقول الحمد لله، ثاني شيء بتستوي لك أنت صدقة، ثالث الأشياء واللي هي أكثر مهمة أن هذا بيستوي عنده اكتفاء شوية، بيعرف أنه يدخل بيزات أكثر. صدق أن أرض تكرمه وتعطيه، صدق أن هالبلاد هاي طيبين وخيار. من الجميل جدا أنك أنت تساعد الناس بطريقة غير مباشرة. مثل يوم يجيك ريال وأنت تعرف أن الريال ضعيف ولده وياه الصغيروني، بدل ما تعطي الريال تعطي الصغيروني، كأنك كرمت اللي يعود ما كرمت الصغير. فالمعطى وايد جميل، لكنه نأكد أنه مو بالمعطى الوايد الزيادة عن اللزوم، أو والله ما عندي 100 ربية أعطي ما أقدر أستحي، لا الله أعطاه حتى لو 5 ربيات، وقف عندي دكان قول له عطني دبة ماء بربية، بيعطيك ما بيعطيك، لو 5 ربيات اللي هنقدر. فمن موروثنا واللي أكدوا عليه لنا أنه لازم الطاولة للريال أو العامل أو اللي بييك أو بيشتغل الطاولة لو شيء بسيط. في ناس وايد يعطون زيادة وهذا شيء خطأ، لازم نعطي شوية بقياس. أن بغيت تعطي زيادة في وقت مكان حاجة، ودي وحدة مبدوم ومب كل حد ما تعرفه الزيادة اللي تعرفه، لكن الشوية هاي حق كل حد، وهاي كلنا نسويها. وأنا أدري أن أغلب الناس في البلاد هني إذا مب كلهم 99% منهم يعطون. فنحن نقول هاي بعد تكف الشر عنا وتكف الشر عنك أنت اللي تعطي، وتأدي أغراض وايد مجتمعية بعيدة المدى خلنا نسميها. وهاي أشياء طيبة نحن لازم نتذاكر عليها ونتشجع عليها، وهي تدخل في صميم تراثنا المحلي اللي بالفعل يرتقي ابنه ويرتقي بعلاقاتنا بين بعضنا البعض.
السنة
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
الأمر فاني والوطن باقي.
I'm
الكلام دولة تسخر بقادة مثلهم والله شاهد أنها دولة محبة وابتسامة وانسجام نهجها نهج المحبة لبناه الشيخ زايد وادفعوه عيال زايد بالفعل قبل الكلام واحنا معنا
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
البيت المتشن
في البيت المتشن مستمعينا نتكلم اليوم عن التعبير عن المشاعر الإيجابية يزيد من الترابط فسبحان مقلب القلوب يعني كثيرا ما نعتقد أن فلان تغير علينا وما صار يحبنا أو صار أو ما صار يودنا يمكن لأن مشغول بشغلة ما ولكن إذا مرت ظروف ومرت الأيام ورد مثل ما كان وقام يعبر عن مدى اهتمامه بهاي العلاقة سواء كانت علاقة أسرية سواء كانت علاقة من أي نوع يعني علاقات المشروعة طبعا فهني تعود المياه لمجاريها فيعني سبحان الله يمكن كلماته تكون بسيطة تعبير عن مشاعر الأب يعبر عن مشاعره لعيالها الأم تعبر عن مشاعرها لعيالها أو الأب والأم مع بعض أو حتى المشاعر ما بين الزملاء هاي يعني مهمة جدا لأنها يعني تلطف من الأجواء الحياتية اللي تكون موجودة مثلا على سبيل المثال إذا نتكلم عن الطفل أهمية التعبير المشاعر مهمة جدا للأطفال لأن الطفل يحتاج يكون عنده قدوة في حياته فمرات الطفل يشعر بالتعب أو بالملل أو الغضب أو حتى اليوع ف يكون ردة فعله يا إما الصياح يا إما يصارخ يا إما نوبات غضب فإذا كان في تعبير عن الأشياء الإيجابية أو المشاعر الإيجابية واحتضان هذا الطفل فهذا يأثر بطريقة إيجابية على إحساس الطفل ويحد من نوبات الغضب ويحد من نوبات البكاء أو الصياح عند الأطفال هذا مثال أنا ذكرته، ولكن قص على ذلك الحياة بشكل عام لابد أن يكون فيها تعبير عن المشاعر الإيجابية، عشان يكون في جو من الود والوئام والتفاهم والتواصل ما بين أفراد الأسرة. الحين كان في رسالة انستغرام من الأكاونت اللي هو YF7071 يعقب على لقائنا مع الأستاذ فيصل، فيقول والله العظيم كلامه صح، لكن وين الأم والأب اللي يفهمون هذا الكلام؟ للأسف 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 محاكمنا ما توقف من طلب الطلاق وكل أسباب تافهة، ولا حد يشعر بهي للأطفال، وعناد الأم والأب وعدم التفاهم في حل مشاكلهم. نعم هذا اللي يحصل، تفكك أسري، لازم يسوون محاضرات، ولازم دور الأحوال الشخصية تسوي دراسات كاملة عن حالة العيال، بس والله حرام على كل أب وأم ما يشعرون بمسؤوليتهم صوب عيالهم صوب بيتهم. وقول بعدين أنا رأيي أن التوجيه الأسري لازم يكون يعني يتواصل مع الأم والأب لحل المشكلة بحزم وإصرار، إلا إذا كان مثلا في أذية أو سب أو إهانة فهذا شيء ثاني. وبعدين ليش ما يكون التوجيه الأسري، ليش ما يسوون محاضرات أو حتى في خطبة الجمعة؟ لأن الناس كلها وهاية وتسمع، ريت والله تتحركون بسرعة في هالموضوع، لأني أشوفه اللي أشوفه أقسم بالله مسخرة. بس فالحين يبون عياله، وإذا صار شيء طلقني طلقني، ولأن الأب اللي ما يحس بعياله حرام وحرام حرام. خافوا والله واتقوا الله، ترى حسابكم عند رب العالمين عسير إن شاء الله. كل أب أو أم مسؤول عن أسرة. شكرا جزيلا على مشاركتك ويانا، وقرينا كل مشاركاتك، وإن شاء الله صوتك وصوتنا يوصل للجميع. يعني مستمعينا، يمكن إذا بنربط الموضوع الأول بالموضوع الثاني، البيت الميتشل بالفقرة الرئيسية، كل ما كان في مشاعر إيجابية ما بين الأفراد الأسرة كل ما خفت حدة المشكلات. ثم ذكر أستاذ فيصل، يعني حتى لو صارت المشكلة وهي بتصير، ونحن ما بنقول نحن عايشين في حياة أو في مجتمع أفلاطوني مثالي ما فيه مشاكل، المشاكل موجودة، ولكن الحدة تختلف ما بين أسرة وأسرة. في ناس ممكن يتضاربون في السنة حسنة، في ناس يتضاربون كل شهر، في ناس يتضاربون كل أسبوع أو كل أسبوعين. باختلاف المشاكل لابد يكون في، مثل ما ذكر أستاذ فيصل، إذا كانت المشكلة قدام الصغارية حاولت ترمم الموضوع بعد قدامهم، حاولون يكون في صلح قدام العيال، عشان يشوفون الصورة تختلف. بعد ما كان في صراخ وحدة في النقاش ويمكن ألفاظ يعني مب حلو إن الإنسان يسمعه وحتى توجه له، خلي يشوف الصورة المعاكسة المتغيرة اللي فيها اعتذار، اللي فيها ود، اللي فيها صفح، اللي فيها عودة المياه لمجاريها ما بينها إلى الزوجين. السبب هني مثل ما ذكر يتعلمون أن إذا حد أخطأ لابد أن يبادر ويعتذر ويقدم الأسف. حتى هني يتعلمون أهمية الأسف، ومثلا إذا الزوجة بعد بادرت بالاعتذار تتعلم البنت أو يتعلم الولد أن الأسف لابد أن يكون وارد في قاموس حياتهم، لأنهم بالأسف تتصحح المشاكل. مرات الحياة كلها أو المشكلة كلها تكون قائمة على كلمة أنا آسف وينتهي الموضوع وينتهي الموقف. يعني هنحاول قدر المستطاع من خلال برنامجنا ومن خلال ضيوفنا هنوجد هذا الوعي عند مستمعينا. الحين يعني مستمعينا نحب نكمل وياكم عقب الفاصل لفقرتنا الأخيرة دوها تبرة. اليوم بنتكلم عن الأمراض الجينية، أو بنتكلم بالتحديد عن يعني المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية، بنعرف أكثر عن هذا المؤتمر، وبنتكلم أكثر عن ممكن شو ثقافة الأمراض الجينية اللي ممكن الكل يغفل عنها. الحين فاصل وبرد نواصل، تريونه
الرايح الرايح.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
المهم الضيق هذاك تم يخاف، قال عقوا البرقع عقوا البرقع، مني عقين البرقع، وقال يا طير انت طير وانا بعد طير، والعصر ذا عصري وعصرك مولي، لو كان في هرجك يا غياث تحقير عليك يا غياث، ما زاد غلي، ما زال لك في قلب رعيك تقدير، لكن بلاش من الكبر والتغلي. أنا على الصيدة بعد مثلك أغير، والله ما تفرض ولو ربع ملي. كم من حبارة لا لقوها مداوير، ثم صوتوا في الأجهزة وين هلي معاه طير انت تتفق به لشاوير. من طردها لا يتعب ولا يذلي، يهدني شيخ يعز المناعير ويصيح وإلى صاح لبيت كلي. كنه يقول بنظرته دون تعبير، وأنا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير، راهن على فعلي وذي عاد تلي.
حمدانيات. الأولى منكم وفيكم.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
أتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. لمال أول
مال تالي. الأولى
منكم
وفيكم.
We'll be right back.
المشلحة. المشلحة هي عبارة عن صفايح مقرضة وتوصل ذواريها حتى الأذن.
صوغة.
الأولى 107 فاصل 4 تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المسيان ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
محمد كل ربعي حصلوا الليسن إلا أنا
يا ريال كله منك
أول بادي اسمعني وخلاف احكم
ترى الشغلة ما يبالها معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر
وهي تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت معهد الإمارات للسياقة جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية
ها شو تبى أكثر بعد يلا قوم سجل
دعمها الأولى اختيار الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي دعمها الأولى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم 107.4
قصيد فزاع
مفكر الريح يومي حطم أغصاني إن عمري وراق بجروحي هي جروحي وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني يبوح لي بالغلا وبادله بوحي وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي عكرت صف الحياة ونومي الهاني وخليت سري ما بين الناس مفضوحي يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي وشلون هانت عليك تسهر أجفاني وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي وأنا ترى توني في الحب ممداني مكان هذا معك يا خلي طموحي سفرت والهم عقبك جاء ومساني طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي بالله أنا بنشدك قلي من الجاني هو غموضك أو انذنبي من وضوحي خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي
قصيد فزاع
يمهتوين الشعر عن الشعر ما غويت وجبال فكري تظل القاف ظلالها بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر تبيويها جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما أبيها هدوء ما أسمع بها
الأولى 107.4
يا ليل يلي في سماك نجوم يا صاحب الولهان والمهموم عرفتني ولا ما زلت مشبه نعم انا حمدان بن مكتوم
الأولى 7.4
منكم وفيكم
هذا العمر والقلب يبدا شحفي اشوفك وملقاك
احواك الزين كله ممنوع طاعب
الجيل شرواك شرواك
يضيف واحد
عندك شله على العمر والقلب يفداك يفداك
الاولى منكم فيكم
رايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
داوها تبرى
مرحبا بكم مستمعينا، واليوم في دوحة تبرى موضوعنا عن المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع، يعني اللي هو أصلاً هذا المؤتمر تعقده هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية. فمثل ما ذكرت ينظمون البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية. شو هي الاضطرابات الجينية؟ وشو هذا المؤتمر وبشو يعنى وشو الأشياء اللي بيتم طرحها والتوصيات اللي بيخرجون منها من هذا المؤتمر؟ هذا اللي بنعرفه وبنناقشه وبنسمعه من خلال لقائنا عقب شوي مع دكتورة مريم مطر، طبيبة مجتمع ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية. فشكله لين الحين ما جهز الاتصال، حنلسين نحاول نتواصل ويا الدكتورة. في حال إن هي ما ردت يعني بيكون المشكلة إن حن نبغى نعرف من هي أكثر من عن الموضوع هذا اللي هو موضوع البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية أو عفوا الأمراض الجينية. يعني يمكن سبحان الله في أمراض جينية، في أمراض وراثية، في أمراض مختلفة. إذا نبغى نتعرف شو هي الأمراض الجينية، هذا اللي أنا بعطيكم نبذة عنها إن شاء الله ليه ما ترد علينا الدكتورة. الأمراض الجينية مستمعينا هي الأمراض من يعني أنا حين ياسة دورتكم الأمراض الجينية هي الأمراض اللي ممكن تكون بسبة يعني عوامل وراثية موجودة عند الأب والأم، ويعني موجودة بكثرة في العالم العربي على وجه الخصوص، وفي منها الأمراض المزمنة اللي تتطلب تدخل طبي مستمرا طول الحياة سبحان الله، لأن يعني خلاص إذا الطفل أصاب بهاي الأمراض تتم وياه طول حياته. الأمراض الجينية مستمعينا تكون موجودة بسبة زواج الأقارب، بسبة عوامل البيئة اللي ممكن تساهم في استمرار ظهور أمراض جينية معينة، بسبة عدم الوعي الكافي لأهمية الكشف المبكر عن هاي الأمراض. الأمراض الجينية والوراثية لها تأثير بالغ في نظم الرعاية الصحية، لأنها تتسبب في زيادة عدد الوفيات بين المواليد الجدد، وبعد تتسبب في زيادة نسبة الإصابة والوفيات بين الأطفال والبالغين وغير ذلك من التأثيرات. سيكون فيها رفع لمستوى الوعي بأهمية الأمراض الوراثية. يعني كان في عدة أبحاث وكان في عدة دراسات عن هذا الموضوع. فهي شو هي الجينات؟ الجينات اللي هي المورثات، اللي هي عبارة عن قطعة صغيرة جدا ما ترى بالعين داخل نواة الخلية. والجين اللي هو الموروث هذا عبارة عن سلسلة حلزونية طويلة من الحمض النووي، وحسب تسلسل الحمض النووي وترتيب الأحماض النووية اللي فيه ممكن أن يقرون الخلية أو هاي الخلية فيها شفرة، فمن خلال قراءة الشفرة يكون في إنتاج للمواد المهمة اللي تساهم في بناء وأداء الخلية لوظيفتها بالشكل الصحيح. وبعض الأمراض الوراثية وأيضا الأمراض الغير وراثية تكون نتيجة لتغير في تركيبة الحمض النووي، مثل نقص أو زيادة أو استبدال أحد الأحماض النووية بآخر، وهذا يسمونه بالطفرة. فمرات تلقون مواليد ينولدون بسم الله الله يكفينا الشر في المستشفيات عندهم أشياء، يعني سبحان الله اللي يصير مستشفى لطيفة بالتحديد، يعني تشوفون هناك سبحان الله العجب العجاب من الأطفال المولودين اللي عندهم أمراض يعني غريبة. وفي الأمراض اللي يسمونها بطفرة لأن يعني شيء ما له سبب، فيكون السبب هو خلل في الجينات أو خلل في تكوين الجنين الله يكفينا الشر، فيكون عندها الطفرة. ويعني الإحصاءات تقول أن الأمراض الوراثية تتجاوز 4000 مرض ناتج عن خلل في واحد بس من الجينات اللي يسمونها أمراض أحادية الجينات. هاي الأمراض معروفة بأنها يعني مو منتشرة في المجتمع ولكنها مرتبطة بالجينات، ويسهل اكتشافها ومعرفتها من خلال تحليل الجينات واكتشاف الطفرات اللي أكثر شيوعا في المختبرات المحلية والعالمية. الدراسات مستمعين تأكد أن الدراسات الوراثية المحلية أمراض الدم الوراثية 80% من الحالات مصابة بمرض اسمه عوز بروتين الدم الوراثي، و 9.1% من المصابين بمرض الخلايا المنجلية، و 49% من حاملي سمة الثلاسيميا من نوع الفم. هاي كانت نبذة أعطيناكم إياها عن الأمراض الجينية. الله يكفينا وياكم الشر ويحفظ عيالنا من كل مكره. وصلنا وياكم لختام الرايح باكر. إذا الله راد لقاء جديد يجمعنا. نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح